السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أحبتي في الله، إنها أنفاس معدودة وآجال محدودة وتنتهي هذه الحياة، فالموت هو نهاية كل حي، يموت الصغير كما يموت الكبير، ويموت الصالح والطالح، والكل مصيره إلى الموت. لكن يا ترى، هل حينما يأتينا الأجل نكون حقا ساعتها راضين عن أنفسنا؟ نكون ساعتها عندنا راحة بال أننا نموت بعد أن أمضينا عمرنا كله في عبادة الله وطاعته وأحسننا الغرس للآخرة؟ يا ترى حينما يأتي الأجل، هل سنكون على طاعة أم على معصية؟ هل ستحسن الخاتمة أم ستسوء الخاتمة؟ هذا هو الذي ينبغي أن يؤرق مضجع كل سالك إلى الله عز وجل، كل مسلم ومسلمة، كل صغير وكبير. أحبتي في الله، أنا معكم في هذه الحلقة ومع قصة حكاها الرسول صلى الله عليه وسلم، قصة تحكي موت نبي من الأنبياء، لنقف ونستلهم الدروس والعبر. إنها قصة موت نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وجميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. تعالوا بنا أحبتي في الله لنسمع بادئا ذي بدء القصة كما حكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أقول لكم بأنها أوردها الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه، رواها الإمام مسلم وهي من حديث أبي هريرة، وإسناد مسلم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسانيد البخاري موقوفة، وصرح برفع البعض. يقول أبو هريرة: قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها، فرجع ملك الموت إلى الله فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. فرد الله عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة. قال: ثم ما؟ أي ثم ماذا؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب ربي، فالآن من قريب ربي. أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. دعا الله عز وجل أن يميته قريبا من الأرض المقدسة اللي هي طبعا فلسطين الشام. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. انتهت القصة. هذه قصة عجيبة حقا، قصة فيها جوانب رقة كثيرة، وفيها جوانب أيضا تستدعي أن نفهم وأن نستوعب حتى لا يأتي مشغب ليشغب علينا أو على كتبنا، كتب السنة، كتاب الإمام البخاري أو الإمام مسلم، لأنه يعمل العقل القاصر فلا يحسن الفهم. أحبتي في الله، هذه قصة قبض أو نهاية نبي الله موسى. أرسل الله عز وجل ملك الموت إلى موسى عليه السلام. كان كما في مسند الإمام أحمد، كان الله تبارك وتعالى يرسل ملك الموت إلى الناس عيانا، يعني هكذا كان في الأمم السابقة في أمة موسى، كان الله عز وجل أو كان ملك الموت يأتي الناس عيانا. فأتى موسى عليه الصلاة والسلام ففقع عينه، دي رواية الإمام أحمد. الشاهد اللي أخذه من رواية الإمام أحمد بإسناد حسن، إن ملك الموت كان معتاد أنه يأتي الناس عيانا، يعني معروف عند الناس. فجاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك. طبعا معلوم أن الملائكة، هذا ليس فيه إشكال، الملائكة عندهم القدرة على أن يتشكلوا وأن يأتوا في صورة البشر، وقد كان ذلك من كثير من الأنبياء، ومن ذلك جبريل عليه السلام، كان ذلك من كثير من الملائكة في أحوال كثيرة، ومن ذلك كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وما في صورة دحية الكلبي. فكما في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسار رجلا، فمرت أم سلمة وهو يسار رجلا ومضت طبعا، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حواره مع الرجل ذهب إلى أم سلمة فقال لها أتدرين مع من كنت أتحدث، مع من كنت أتكلم؟ قالت مع دحية، قال إنه كان جبريل. فجبريل كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل، وصور الوحي كثيرة، إنما أنا أقتصر على هذه الصورة لأنها يعني ما يخدم موضوعنا. فكان يأتي في صورة رجل والملك يتشكل في صورة البشر، هذا لا شيء فيه، مش عايز ده يأخذ مننا طول وقت. فبيقول له أجب ربك. فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها. طبعا رواية الإمام البخاري فصكه ففقأ عينه، يعني الواضح كده إن موسى عليه السلام لم يكن قصده أبدا أن يفقأ عين هذا الذي صك وجهه، إنما صك الوجه ونتيجة إنه صك الوجه فقئت العين. طيب السؤال هنا، لماذا فقأ موسى عين ملك الموت؟ أولا هو لم يعلم أنه ملك، لم يعلم أنه ملك. لماذا؟ لأنه ما أتاه على الصورة المعتادة، ده السبب الأول. أنا أذكر سببين أساسيين، أنه ما أتاه على الصورة المعتادة، يعني ملك الموت حينما كان يأتي كان معروفا، إنما هذه الصورة فجأة فوجئ موسى برجل آدمي في بيته. الله، إيه اللي دخلك؟ وبعدين كمان ده بيقول له كلام عجيب، يقول له أجب ربك، يعني الموت، يعني أنت دلوقتي استعد لقبض روحك. ففهم موسى أن هذا هو القتل، فكان هذا التصرف. وطبعا هذا الأمر ثابت عندنا في السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان لما ينظر إلى بيتك، لو أن رجلا أو إنسانا نظر إلى بيت مسلم ففقأ عينه، ما كان بذلك معتديا عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين كان هناك رجل ينظر من جحر إلى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان رايح للنبي عليه الصلاة والسلام في حاجة. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتك، كان النبي عليه الصلاة والسلام في داخل البيت معه مدرة يحك بها رأسه، المدرة يعني مشط أسنانه طويلة، النبي سرح رأسه بهذه المدرة، هذا المشط يعني، فكانت من حديدة من خشبة أيا كانت. فكان بيقول له والله لو رأيتك لطعنتك بهذا في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. طيب موسى عليه السلام ما وجد هذا الرجل بيبص في بيته، ده الأهل جوه البيت، وكمان بيقول له أنت أجب ربك يعني استعد للقتل. طيب تقول لي ده ملك الموت، أقول لك ما كان يعلم أنه ملك الموت، وهذا أمر ليس مستغربا، إن الملك ممكن يجي في صورة غير المعهودة للرسول، زي ما كانوا أتوا قبل ذلك لإبراهيم وللوط، لما أتوا لإبراهيم عليه السلام وصنع إليهم طعاما فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، لو كان يعلم أنهم ملائكة من بدء الأمر ما صنع لهم طعاما. وبرضو لوط ما خاف على هؤلاء الملائكة، كانوا أتين في صورة شباب شبان، وانتم عارفين طبعا عادة قوم لوط وفعل قوم لوط القبيح القذر أنهم يبغون الذكران دون النساء في الإتيان، يعني قضاء الشهوة يقضونه مع الذكران وليس مع النساء وليس مع الإناث. فخشي لوط على هؤلاء الشباب شبان الجمال من قومهم، فقالوا إنا رسل ربك، يعني خلاص المسألة، ولو كان يعلم ما كان خاف وما كان يتكلم، فأتوا في صورة ليست معروفة بالنسبة لهم. إذن السبب الأول اللي يخلي موسى عليه السلام ما يعرفش إن ده ملك الموت إنه أتى في صورة غير معهودة لموسى. السبب الثاني إنه قال له أجب ربك، والملك الموت حينما يأتي إلى أي نبي يخيره، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها إنه ما قال صلى الله عليه وسلم إنه ما قبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. الحديث في الصحيحين بأكثر من لفظ، إنه لم يقبض، وفي لفظ لم يمرض، نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. ده أي دي مسألة مع جميع الأنبياء، يبقى أي نبي بيرى مقعده من الجنة ثم يخير. وطبعا هبين الكلام تباعا ليه بيخير دلوقتي. وطبعا تكملة الحديث إن النبي بتقول بقى يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في لما نزل به الموت كان مسندا برأسه على فخذي، فلما غشي عليه ثم أفاق قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. قالت فلما سمعت ذلك علمت أنه قد خير ولم يختارنا، اختار أن ينتقل إلى جوار ربه عز وجل. ونزلت السكرات بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذات مرة يخطب، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبدا خيره بين زهرة الحياة الدنيا أن يبقيه الله فيها إلى ما شاء، وبين أن يأتي ويختار ما عنده فاختار العبد ما عند ربه عز وجل. فبكى أبو بكر وكان في آخر المسجد، قال فعجبنا لهذا الشيخ ما الذي يبكيه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله، لماذا يبكي أبو بكر؟ قال وكان المخير هو رسول الله وكان أبو بكر أعلمنا. نعم أحبتي في الله، فكان الأنبياء العادة معهم أنهم يخيروا، لذلك ما فيش أي شاهد يخلي موسى يعلم أن هذا ملك الموت، بل هذه الصورة الآدمية التي جعلها الله وأضفاها الله تبارك وتعالى على ملك الموت. هكذا باختصار، يعني الكلام فيه محتاج فرشة أكثر من كده، إنما الدروس كثيرة جدا، فأنا يعني أقتصر على هذه الردود أو هذا الجلاء بالموجز المختصر. هذا كله لماذا فقأ موسى عين ملك الموت. طيب فرجع ملك الموت إلى الله تعالى. السؤال، جاي ملك الموت لموسى، طب ليه ما قبضش روح موسى؟ هذا سؤال، لماذا لم يقبض روحه في هذه الحالة؟ أنا أقول لكم أحبتي في الله الجواب بسيط جدا، لأن ملك الموت ما جاء قابضا بل جاء مختبرا، لأن أمر الله عز وجل له حالتان بهذا الاعتبار، إما أن يكون أمر إمضاء وإما أن يكون أمر اختبار. فإذا كان الأمر أمر إمضاء لا يستشير الله تبارك وتعالى ولا يختبر فيه أحدا ولا يأخذ رأي أحد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنهم آتيهم عذاب ربك، آتيهم عذاب غير مردود، المسألة منتهية حينما قام إبراهيم ليجادل في قوم لوط، إنهم آتيهم عذاب غير مردود، مسألة انتهت. ومثال ده كان أمر إمضاء، إنما أمر الاختبار زي قصة الذبيح، قصة الذبيح، فلما أسلموا وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. نعم، فكان هذا الأمر خلاص رؤيا الأنبياء وحي، خلاص أنت اللي فهمه نبي الله إبراهيم إن ده أمر من ربنا أن يقوم فيذبح ولده إسماعيل، فراح لولده إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فقال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ربنا عز وجل وضع إبراهيم في محك اختبار وإسماعيل في محك اختبار، فتمت الخلة، تمت المحبة في قمتها، ظهرت الخلة في قلب نبي الله إبراهيم. كان هذا امتحان وكان هذا اختبار، ولو كان هذا الأمر للإمضاء والإنجاز لذبح إبراهيم وإسماعيل وانتهى الأمر بالذبح، إنما كان هذا أمر اختبار. ينبغي علينا أن نستوعب وأن نفهم حتى لا تثار في قلوبنا الشبهات والظنون والشكوك. نعم أحبتي في الله، فرجع ملك الموت إلى الله تبارك وتعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني. طيب، لنعلم أن الله عز وجل ليس في حاجة لإخبار الملك، فالله يعلم ما حدث ويعلم أن موسى لطمع ويعلم أن عينه قد فقئت، والله عز وجل الأمر أحيانا يصل إلى ما هو أكبر من ذلك، إن ربنا يسأل عبيدا له أو ملائكة من ملائكته يسألهم وهو أعلم سبحانه وتعالى، زي ما ربنا عز وجل قال لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا يسأل الله عز وجل عيسى وهو أعلم سبحانه وتعالى، وكما سأل موسى أيضا وما تلك بيمينك يا موسى، يسأل لحكمة. ولما قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، والحديث في صحيح مسلم قعد يبكي، قال الله لجبريل يا جبريل انزل إلى محمد فسله ما الذي يبكيه وهو أعلم سبحانه، فنزل جبريل فقال له ما الذي يبكيك يا رسول الله، فقال أمتي أمتي يا جبريل، فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن قل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وكما في الحديث المتفق عليه أيضا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم تبارك وتعالى كيف تركتم عبادي، فيقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فالله عز وجل يسأل ملائكته كيف تركتم عبادي وهو أعلم، الله عز وجل أعلم سبحانه وتعالى. فهذا أيضا ينبغي علينا أن نفهمه وأن نستوعبه، أن هذا الإخبار لحكمة يعلمها الله، بل أن الأمر قد يصل إلى ما هو أكثر من ذلك وأكبر من ذلك، أن الله قد يسأل عبدا من عباده وقد يسأل ملكا من الملائكة عن أمر وهو يعلمه سبحانه وتعالى، لحكمة أرادها، سواء ظهرت الحكمة أم استترت عنا، نحن ليس عندنا في ذلك إشكال، لأننا نعلم أن الله يعلم السر وأخفى، لأننا نوقن ويستقر في قلوبنا عقيدة أن الله عز وجل وسع علمه كل شيء، سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول ربنا سبحانه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سبحان ربنا يعلم كل شيء، يعلم الله كل شيء من الموجودات والمعدومات، ومن الممكنات والمستحيلات، كما يقول الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول: يعلم كل شيء. علم الله ما الخلق عاملون من قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم، وعلم من هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. علم الله ما كان وما يكون في الحاضر وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هذا كله الله يعلمه. فعلم الله واسع، واسع أكبر من كل إدراك سبحانه وتعالى. فهذا الأمر ينبغي علينا أن يستقر في قلوبنا: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت ففقأ عيني. فرد الله عينه، رد الله عين ملك الموت في صورته الآدمية. طبعا موسى لو كان ملك الموت على صورته الحقيقية ما كان لموسى أن يصل إليه ولا أن يؤثر فيه، فهذا الذي وقع على الصورة البشرية الآدمية، ورد الله عز وجل هذه العين ليعود صحيحا، ليكون هذا كما قال ابن قتيبة ونقل ذلك ابن حجر في فتح الباري، ليكون ذلك أقوى في اعتباره، أي في اعتبار موسى. وقال له: ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، يعني أنت تريد الحياة، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، يعني على ظهر ثور، فما توارت يدك من شعرة، يعني ما غطت يدك من شعرة، فإنك تعيش بها سنة، تعيش بكل شعرة سنة. هذه الكلمة فضع يدك على متن ثور فإن لك بكل شعرة سنة، هذا يدل على الحقيقة التي قلتها لحضراتكم، أن هذا الأمر الذي أرسل به ملك الموت أجب ربك ما كان أمر إمضاء وإنجاز، إنما كان أمر ابتلاء واختبار فقط، ليس إلا. كان ملك، ولو كانت هناك لحظة في عمر موسى ما أخرها أبدا، والله عز وجل حينما أرسل ملك الموت، وينبغي أن نفهم ذلك، أن علم الله ليس كعلمنا، أن علم الله يعلم كل شيء قبل أن يخلق كل شيء سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى كما في صحيح الإمام مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب مقادير الخلائق، الخلائق جميعا بما فيها البشر وحياة البشر، وانت هتتولد امتى وشكلك هيبقى ازاي وهتعيش ازاي وهتكون مؤمن ولا كافر وهتكون صالح ولا طالح، طائع ولا عاصي، حالك ايه بالضبط بالتفاصيل، كل ده ربنا عز وجل يعلمه، وكتب كل ذلك. وهذه الكتابة ليست كتابة إجبار، إنما هي كتابة علم مسبق، أن الله عالم علما مسبقا. فينبغي ألا نقيس الله على خلقه، ينبغي ألا نقيس الله على خلقه، لأن الله عز وجل قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأننا ما رأينا الله عز وجل وما رأينا لله مثيلا فلا يمكن أن نفهم أي صفة، كيف أي صفة من صفات الله عز وجل. فالله يعلم علما ليس كعلم البشر. علم الله ما الخلق عاملون وكتب ذلك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم ما الذي سيصدر من موسى، وأن هذه الفترة سيأخذها موسى في مجادلة ملك الموت، هذا كله بميزان، بميزان دقيق، وأنفاس محدودة معدودة، أنت مكتوب لك عدد أنفاس محددة، عدد أنفاس محددة، لا هتزيد ربع نفس ولا هتنقص ربع نفس، هذه الأجال التي حددها الله عز وجل. لا يمكن أبدا، لا يمكن أن ينقص من عمرك ولا أن يزاد في عمرك شيئا لم يكن قد قدره الله عز وجل. قال له فإنك تعيش بها سنة، قال ثم ما. أنا عايز أقول حاجة، الوقت لغاية هنا بيسمع موسى من ملك الموت بيقول له اعمل كذا وكذا وكذا، قال يعني رد عليه، فلماذا لم يفقه موسى عين ملك الموت في المرة الثانية؟ مع أن المجيء واحد لكن الصورة اختلفت، أتى ملك الموت في صورته التي يعرفها موسى، وأتى وهو أيضا يجري على السنة الماضية مع الأنبياء والرسل أنه يخير، فقال له ورد عليه هنا، قال يعني على متن ثور، ده كان ممكن موسى يكون عايش حتى الآن أو قريبا من الآن، على متن ثور وعيش السنين دي كلها، طب بعد النهاية دي، بعد العمر المديد ده كله إيه اللي هيحصل؟ قال ثم ما، قال ثم تموت. يا الله، قال ثم تموت، عش ما شئت فإنك ميت. وبعدين عايز أقول لحضراتكم حاجة، أي نبي حينما يخير لا يخير إلا بعد تمام البلاغ، وأنه أتى بالرسالة على أكمل وجه، على الوجه الذي أمره الله عز وجل بذلك، ثم يخير بعده. فيعلم أي نبي من الأنبياء أنه حينها قد أمضى أمر الله عز وجل، بعد كده هو يختار عايز يعيش في الدنيا ولا يقابل ربه عز وجل. قال له ثم ماذا؟ طب وبعد كده؟ قال ثم تموت. ثم تموت، أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزة استغناؤه عن الناس. فاللي جاي بيقول الرسالة لمحمد جبريل واللي بيتلقى الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، الرسالة اللي هي ايه؟ عش ما شئت فإنك ميت، فالموت نهاية كل حي. ولو كان لأحد أن يخلد في هذه الحياة لخلد أنبياء الله ورسله وأصفياؤه وأحبابه. قال الله عز وجل عن نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. ميت، مصيرك إلى الموت، كما أنهم أيضا مصيرهم إلى الموت، فالموت نهاية كل حي. وأنا عايز أقول لحضراتكم حبيبي في الله، ذكر الأمر ده، ذكر الموت، أنت اللي بتنتفع، قلبك يقترب من الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من ذكر الموت، فقال: أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت. الكسرة أقلها ثلاث مرات في اليوم الواحد. أنت بتذكر الموت عملا بوصية النبي كم مرة؟ وأنت المنتفع في كل الأحوال. فإنه ما ذكره، هكذا يقول النبي، فإنه ما ذكره أحد في واسع من العيش إلا ضيقه، ولا ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه. يعني إيه؟ انظر لحالك، أموالك، عقاراتك، أولادك، دنياك، منصبك، الكرسي بتاعك، كل ما حصلت، كل اللي أفنيت فيه عمرك تجمعه، كل ما عندك، ممكن تموت بعد أسبوع، تخيل، وتسيب كل ده أسبوع. أيوة، هتلبس قد إيه من الملابس اللي عندك؟ هتاكل قد إيه من الأكل اللي تقدر تشتريه بمالك؟ وهتشرب إيه؟ وهتعيش فين؟ تقدر تعمل ايه يعني من كل ده؟ اسبوع تكلفته كلها كام لما تكون في قمة نفقاتك؟ قد ايه يعني؟ نسبته قد ايه من اللي عندك؟ الكرسي بتاعك هتتمتع بيه اسبوع، تخيل اسبوع اللي افنيت عمرك عشان توصل له. منصبك وكرسيك وواجهتك ومكانتك الاجتماعية ونظرة الناس ليك واحترام الناس ليك لأنك على رؤوس الناس، تخيل أسبوع واحد، فلوسك أسبوع واحد، كل اللي عندك، فيلتك، بيتك، قصرك، أسبوع واحد، تخيل. وبعد كده ملكش أي علاقة بيه، ملكش أي صلة بيه، مش بتاعك، خلاص انتقل إلى ملك غيرك، مش بإيدك. أنت مسكين أوي، أنت ضعيف أوي، مسكين خالص. طيب تخيل أنه ممكن ما يبقاش أسبوع، يوم يعني، لا ده ممكن أقل، ساعة، نفس تاخده ما يطلعش النفس. ليه بقى؟ ليه هتموت نفسك على الدنيا؟ ليه نسي ربك؟ ليه نسي دينك؟ ليه شاري كل حاجة وبايع آخرتك بنسب؟ ما هو ممكن، يعني مش لازم بايع آخرتك، يعني واحد سايب الصلاة وسايب كل حاجة وماشي عربيد سكير مرتكب للكبائر؟ لا، ما هو المسألة لها صور ولها مستويات. ليه تبيع؟ ليه تفرط؟ ليه تنسى؟ ده ربنا قربك منه كتير وانت بتبعد. برغم انك عارف ان مصيرك الموت، ان نهايتك الموت، وانك مش هتمتع الا بالقليل في الدنيا دي، ليه بتنسى؟ ليه بتبيع؟ ليه بتفرط؟ محتاجين وقفة حبيبي في الله، محتاجين وقفة. ما ذكره أحد في واسع من العيش إلا ضيقة. لما تذكر الموت كل شيء في حياتك هياخد موضعه الطبيعي اللي مفروض يكون عليه. طب واللي حياته ضيقة وعيش في كروب، ما ذكره أيضا أحد في ضيق من العيش إلا وسعة. ده ساعات، ده أنفاس ممكن تنتهي وننتقل إلى ربنا عز وجل. أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، فإنه ما ذكره أحد في واسع من العيش إلا ضيقه، ولا ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه. أكثروا ذكر هاذم اللذات الموت، وإن أعظم مشهد يمكن أن تتذكر فيه الموت هو أن تتبع الجنازة أو أن تغسل ميتا أو أن تزور المقابر. أي شيء يفكرك بالموت اعمله، اعمله، افتكر، فكر نفسك بأي شكل. كان عمر بن عبد العزيز كل ليلة كان يجتمع مع العلماء، وهو خليفة المسلمين، يجتمعون ويتذاكرون الموت والآخرة ويبكون، وده رئيس البلاد الإسلامية كلها، مش واحد يعني رجل أعمال زي حضرتك، ولا واحد مثلا مشغول بإدارة أي مصلحة أو مؤسسة، أو واحد مثلا مشغول بعمله مثلا، أو مش ده أمر أكبر من كده، وهذا لا يشغله عن أن يتذكر الآخرة، لأن مصيرنا لده هو ده. لمثل هذا فأعدوا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما مشوا في جنازة والنبي عليه الصلاة والسلام معهم، وجلس النبي عليه الصلاة والسلام ينكت بعود في الأرض. أطرق رسول الله وهو ساكت صامت، والناس سكوت صموت، واعد ينكت بعود في الأرض، يخبط بعصايا في إيده في الأرض، ثم رفع رأسه وهو يبكي ويقول: أي إخواني، كلام ده هو عند المقابر، أي إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، يا لغفلتنا. اتبع الجنازة واقترب من الجنازة جدا، وتصور أنك أنت الذي يحمل الآن على الأعناق، أنت هو، تصور أنت الذي بعد دقائق قليلة سيكون بين أطباق الثرى، أنت تخيل دي. ذلك كان السلف الصالح عايشين المعاني دي، واحنا ودي الأسباب اللي بتخلينا حتى الآن وانا قاعد بكلمكم دلوقتي بذكر أسماءهم، ربنا على ذكرهم، لأنهم خلوا حياتهم للآخرة، ما كانتش أبدا الدنيا واخداهم خالص، بل الآخرة هي كل حاجة. وده ما بيمنعش ان احنا نباشر أمور الدنيا ونتأسد فيها، إنما لا تكون في قلوبنا، والآخرة هي التي في قلوبنا، لا يزاحمها أي شيء من أمور الدنيا. نعم أحبتي في الله، كان الحسن البصري إذا اتبع جنازة يعود إلى أهله، يعود إليهم، وفي ذات مرة قالوا له: الطعام يرحمك الله، تعال تغدى، أنت ما تغديتش، أنت ما فطرتش، تعال كل. فكان يبكي ويقول: إليكم عني يا أهلاه، فلقد رأيت اليوم مصرعا لا أزال أعمل له ما حييت. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد،
لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا كلا ولا سليمان كلا ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها تريد أين الملوك أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفيد حوض هنالك مورود حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما وردوا
فالموت نهاية كل حي إنها أنفاس معدودة وآجال محدودة قال ثم ماذا يا ملك الموت قال ثم تموت فبماذا رد بماذا رد عليه قال فالآن ربي فالآن من قريب قال فالآن من قريب يعني دلوقتي طالما موت دلوقتي تخيل لو أنك أنت الذي يخير أنت اللي بتخير ها هتختار إيه دلوقتي حالا أهو تقوليش بقى استنى لما اخير حالا دلوقتي وانت قاعد وانت بتسمع دلوقتي بتخير هتقولي 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 الان استحلفك بربك هتقولي الان اموت دلوقتي حالا يا رب الطف بينا يا رب يا رب سلم يا رب تقدر تقولي الان تقدر تقولها حال قلبك دلوقتي هو ده القلب اللي تقابل بيه ربك سبحانه وتعالى هو ده ده يا كل ملتزم وغير ملتزم هو ده يا رب ارزقنا حسن الخاتمة يا رب إنسان ممكن يعيش وهو في انحدارات وصعود وانحدار وصعود وفجأة فجأة يتجمد الدم في العروق فتخيل في أي حالة يتجمد الدم في العروق وأنت على معصية وأنت تنظر إلى حرام وأنت تغتاب وتسب وأنت ترتكب كبيرة من الكبائر وأنت تمد يدك لتأخذ رشوة تخيل مدد إيدك تموت وانت على الحالة دي أو تسرق أو ترتكب أي معصية مش عايز أعدد انت عارف انت عارف حالك كل واحد عارف نفسه وعارف أحواله وعارف ذنوبه وعارف معصيه تقدر تقول الآن تقدر تقولها أذكر معاذ بن جبل حبيبي معاذ بن جبل لما نزلت به السكرات ونزل به الموت قال يا رب اللهم إني كنت أخافك
وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجس، راحة قلبي أن أصوم يوما شديد الحر في طاعتك، لظمأ الهواجس ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب، ثم لما اشتدت السكرات قال لربه عز وجل: اخنق خنقك، فوعزتك انك تعلم ان قلبي يحبك، قال: فالان من قريب احدنا يستطيع ان يقول ذلك؟ قال: فالآن من قريب هذا حال إنسان يشتاق إلى لقاء الله عز وجل، مشتاق، مشتاق حقيقي. أيوة، كما في دعاء النبي الذي علمنا: متعنا بالنظر إلى وجهك وارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. انت تأملت في هذا الدعاء؟ بيقول في غير ضراء مضرة، يعني ايه؟ يعني ما يكونش سبب كده افلاس حصل لي، ولا خسارة من امور الدنيا، ولا ضياع اي شيء في الدنيا، ولا فتنة مضلة، يعني ما كنش في حالة خايف على نفسي من فتنة ومعصية ان هي احاطت بي والناس كلها وقعت فيها وخايف على نفسي ان اقع فيها، انما انا عايز يا رب اشتاق اليك، والباعث على الشوق حبك، لا شيء سوى ذلك، حبك مش حاجة تانية، هو ده معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: واسألك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. شوق سبب الحب، أتمنى أن أرد عليك وأقدم عليك لا لشيء إلا لأني أحبك، إلا لأن قلبي امتلأ بحبك. نعم أحبتي في الله، أيضا يقول: ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر. موسى عليه السلام كان عايز يموت جنب الأرض المقدسة، لأن الأرض المقدسة نفسها مش هينفع يدخلها، لأنه في جيل محرم عليه أن يدخل الأرض المقدسة. فماذا حصل؟ استجاب الله عز وجل. وأنا عايز هاخد بس هنا حاجتين لأن وقت الحلقة أوشك. الحاجة الأولى: استحباب انك تموت في الاراضي المفضلة زي الارض المقدسة، انك تسأل، يعني تسأل الله عز وجل ان تدفن وان يكون قبرك بجوار الصالحين في الارض المقدسة، فلسطين والارض المقدسة كلها، بيت المقدس وما حولها من الشام او المدينة او مكة. وقد ورد في ذلك حديث عن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإن من دفن بالمدينة كنت له شهيدا أو كنت له شفيعا يوم القيامة. إنك لما تموت في المدينة، إنك لما يكون قبرك في بقيع الغرقد أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم إنا نسألك حسن الخاتمة في مدينة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ قال له: ربي أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني أكون قريب جدا من الأرض المقدسة. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لأريتكم قبرة إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. أنا اللي أخدم الحتة دي إن ربنا عز وجل استجاب لنبيه وهكذا الشأن دائما أن يستجيب الله دعاء أحبابه وأصفيائه، أن يستجيب الله دعاء الصالحين المقبلين على الله، إن ربنا يستجيب، لأن ربنا عز وجل أريد أن نستشعر ذلك، نستشعر القرب، إن ربنا قريب سبحانه وتعالى يسمع كلامنا ويعلم ما يجول بخاطرنا ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اجعلنا من الراشدين يا رب. أنا أريد أن نستشعر هذا القرب، لأن هو ده اللي فيه سعادة القلب كما عاش الصالحون من قبل. حبيبي في الله، أدعو ربي عز وجل أن يملأ قلبي وقلوبكم جميعا بالتجرد والإخلاص، وأن يذيقنا حلاوة القرب ولذة الأنس بالله وحده لا بغيره، كما عاصى الصالحون من قبلنا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا بشر ليس من الصحابة ولا من القرون المفضلة وليس نبيا، بل هو بشر مثلنا، إلا أنه وصل وصولا عاليا مع الله عز وجل، حينما حبس في حجرة قال: والله لو ملأت لهم هذه الحجرة ما كافأتهم، لو ملأتها لهم ذهبا ما كافأتهم على ما منحوني من خلوة بربي عز وجل، لو اديت لهم مليارات الدنيا كلها ما كافأتهم على ما منحوني من خلوة بربي. كم هو سعيد بربه، كم هو يتنعم بذكر ربه عز وجل. فاللهم ارزقنا الأنس بك والتنعم بذكرك، وأزقنا برد عفوك وحلاوة قربك. اللهم اقطع العلائق عنك يا رب، اجعلنا من السالكين إليك الذين نتودد ونتقرب إليك، وافتح لنا أبواب القرب، قربنا إليك، حببنا إليك، املأ قلوبنا بحبك، أحبنا وألق علينا محبة من عندك. ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم علماءنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تملأ قلوبنا بحبك وحب كتابك وحب رسولك وحب سنة رسولك وحب كل أوليائك وحب كل من دل عليك بصدق على الوجه الذي يرضيك يا رب. نسألك حسن الخاتمة، نسألك رفقة النبي في الجنة، نسألك الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك في جنات النعيم. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.